أطلقه الهادي والسنة مصدرنا الثاني.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم وسلك سبيلهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين، وبعد. إخواني الكرام من المشاهدين والمشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء الذي يتجدد معكم يوميا في برنامج فتاوى الرحمة، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يشملنا بعفوه ورحمته ومغفرته. وإن شاء الله تبارك وتعالى سأتلقى ما يصل منكم من أسئلة أو استفسارات، وأسأل الله عز وجل أن يوفق للصواب والسداد. إخواني الكرام، كنت في يوم الجمعة الماضية والتقيت ببعض إخوة لنا في الإسلام والدين من بلادي أو من بلاد عظيمة للغاية، هي جزء من بلاد الشام، ألا وهي سوريا. هذا البلد الذي تجري فيه حمامات من الدماء يوميا، وكم يقتل فيه من الأطفال والرجال والنساء، وقد تشرد كثير من أهله ولجأوا إلى بلاد مختلفة متعددة. وها أنا ذا بالأمس القريب التقيت ببعضهم، وهم من أهل العلم والخير والفضل، بل هم أئمة فيه. التقيت بالشيخ حسين أسد حفظه الله، هذا الرجل العالم المحقق المدقق في علم الحديث، وله طيب أتلقى اتصال ثم أعود. السلام عليكم أختنا أم إسلام. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت، أنا موظفة ومضطرة أسافر إلى العاصمة للعلاج، وهذا صدق يعني، وعندي أيضا ظرف عائلي واجب يعني، فعندي شهر بس إجازة سنوية أخذها باختياري يعني في شهر رمضان لأسباب كثيرة، منها العبادة ومنها صحية. فإذا أخذت إجازة مرضية هل علي إثم أو وزر؟ مع العلم ممكن أن أخبر رئيسي يعني، لأني سأذهب للعلاج في العاصمة.
معلش اسمحي لي، هذه الإجازة المرضية حقيقية ولا بس مجرد طلب إجازة مرضية؟
لا، هي طلب إجازة مرضية لكي أسافر للعلاج في العاصمة. وأخبر الرئيس بهذا يعني، لا يمانع هو. فهل علي وزر أم لا؟
طيب.
شكرا.
عفوا. أقول التقيت بهذا العالم المحدث، في الحقيقة له جهود كبيرة في علم الحديث والتحقيق والتخريج، وهو مشهور معروف، وتذكرت معه شيئا من العلم، وذكرني بلقاءاته مع شيخنا الشيخ حماد الأنصاري رحمة الله عليه في المدينة النبوية، وأنه قدم له بعض أعماله العلمية فأعجب الشيخ بها رحمه الله تبارك وتعالى. كما التقيت بزوج ابنته، وهو أيضا من أهل العلم بالحديث، وأهداني بعض الكتب التي قام بتحقيقها كشمائل الترمذي والشفاء للقاضي عياض وله غير ذلك. تأثرت كثيرا وأنا أنظر إلى هؤلاء الأعلام الذين خدموا السنة النبوية ودافعوا عن مكانة النبي عليه الصلاة والسلام، ثم هم بعد ذلك ينزلون ضيوفا بعد أن خرجوا مضطرين إلى الخروج من بلادهم، تاركين بيوتهم وأرضهم وأموالهم بسبب ظالم تجبر عليهم ونال منهم بما لم ينل به، بما لم يفعله أحد فيما أعلم بأحد من المسلمين في هذا العصر. إن الذي يجري في سوريا في الحقيقة جريمة كبرى. طب أتلقى اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
تفضلي أخت مودة.
بعد إذن حضرتك.
تفضلي.
أنا متجوزة ومسافرة في الخارج، وكان أبويا وعمي كانوا متواجدين مع بعضهم في بيت واحد كبيت عيلة.
نعم.
وبعد كده يعني حصل عزلة وحصل بينهم مشاكل وميراث والحاجات اللي احنا عارفينها دي.
نعم.
فدلوقتي انا يعني بتصل بالطرفين، بتصل بابويا واخواتي اطمن عليهم، وبتصل برضو بعمي اطمن عليهم. فحصل بينهم مشكلة قريب جدا، وبعدين والدي قال لي انا زعلان جدا جدا ونفسي زعلان جدا منه، فرجاء عشان خاطري ما تكلمهوش، لاني انا يعني هو فعلا يعني شتم كتير وقعت عليه كتير وظلم كتير. فهو يعني بيقول لي زي ما بناته مش بيسالوا عليا ولا بيعملوا لي كرامه، انت كمان بلاش ان انت يعني تسالي عنه انت كمان.
نعم.
فانا دلوقتي يعني مش حابه ان انا اقطع رحم، بس انا يعني عايزه بس اتجنبه مش اكتر. يعني انا برضو والله بحبه وكل شيء، لكن انا مش عايزه ان انا ازعل والدي، خصوصا ان اخواتي البنات الاثنين يعني برضو مقاطعين والدي، فمش عايزه يبقى كل ولاده قاسيين عليه بالشكل دوت. فبقول لحضرتك انا عايزه بس اتجنبه مش اكتر. يعني انا عايزه ان انا يعني انا بحبه بس مش هقطع الرحم. لما منزل مصر ان شاء الله بروح له وبسلم عليه وبروح له في الاعياد وكل شيء، لكن ان انا اكلمه من هنا واطمن عليه انا مش عايزه اعمل ده، عشان ان انا مش عايزه اغضب ابويا. تمام.
نعم. طيب حاضر.
وفي سؤال تاني بعد اذن حضرتك. انا كنت سألت حضرتك قبل كده على الحواجب، يعني لعن الله الناموسه، الله الناموسه والمتنمسه.
نعم.
سألت حضرتك عن التشقير، والله مش فاكره حضرتك او الشيخ ابو بكر، فقلت لي ان التشقير اللي هو عباره عن صبغه دوت ما فيش منه مشكله، ما فيش اي منه اي مشكله، طالما ان انا بعمله لجوزي وان هو تشقير انا مش بشد الشعرية نفسها من مكانها. في سؤال تاني، القص نفسه في الحواجب، يعني مثلا لو في كان شعر زائد طالع لفوق او ما كانش في شعر زائد، بس القص نفسه هل في منه مشكله او في منه حرام؟ وجزاك الله عنا كل خير وشكرا
لحضرتك. حاضر. اختنا ام مروه، السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي.
طب ممكن اسال حضرتك سؤال؟
اتفضلي.
انا والدي متوفى.
نعم.
وعمي هو اللي هيبقى وكيلي في العقد، بس هو ما بي يعني ما بيصليش.
نعم.
ما بيصليش نهائيا بالكلية يعني. فهل يجوز ان هو يبقى قدام الناس وكيل وبعد كده انا وكي حد يعني بعد كده ان هو يبقى حد يعني على خير يبقى وكيلي؟
هو لا يصلي اطلاقا حتى الجمعة؟
لا ما بيصليش خالص.
خالص. طيب حاضر.
فانا عامل ايه؟ اخليه مثلا هو يبقى قدام الناس وكيل وبعد كده اوكل اي حد بعد كده؟
هو القانون هو يعني يلزمك ان هو يعني يقوم، وبعدين ممكن لان تارك الصلاه بالكليه ده خاصه اذا دعي اليها، وانا اتمنى ان يطالب باداء الصلوات، ولكن اذا اصر ولم يفعل فلا حرج من ان يعقد لك يعني احدا من اخوانك او من اعمامك الاخرين يعني من العصبه، يكون هذا ايضا اولى واحسن. أقول يعني هذا البلد الجريح عندما نرى إخواننا في الله عز وجل من أبناء الأمة الإسلامية وهم ينالون أشد ألوان العذاب من هذا الظالم، إنني في الحقيقة أطالب نفسي وإخواني أولا، وقد طلب مني هؤلاء الأخيار ذلك في يوم الجمعة الماضية، أن ندعو الله تبارك وتعالى لهم، والدعاء نافع وهو بفضل الله عز وجل يدفع البلاء. وأذكر نفسي والجميع بتوبة صادقة إلى الله تبارك وتعالى، ثم بدعم إخواننا هناك دعما حقيقيا، فقد ذكروا لي أنه لو تم الدعم كما يجب أن يكون ما بقي نظام هذا المجرم أكثر من 10 أيام. فأنا أدفع إخواني إلى البذل والعطاء، إلى الوقوف إلى جوار إخوانهم الذين أخرجوا من ديارهم بغيا وظلما وعدوانا، والعالم كله يرى ويسمع ويشهد. وللأسف الشديد هذه المذابح وتلكم النيران والمدافع التي تسلط على إخواننا من أهل السنة هناك، وربما وقف بعض ملاحدة الشرق أو الرافضة إلى جوار هذا المجرم مؤيدين داعمين كي يسحق إخواننا من أهل السنة والجماعة. إخواني الكرام، هؤلاء الرجال لهم حق علينا، إنه لا شك نتأثر غاية التأثر من أن يقع وأن يحيق هذا العذاب الأليم وتلكم الدمار الذي نشاهده ويشاهده العالم على مرأة ومسمع، ثم لا تتحرك القلوب ولا العواطف والمشاعر فتنتج قياما بواجب عليهم في نصرة إخوانهم. أما ملاحدة الشرق والغرب، أما أهل الضلال والانحراف الذين يدعمون هذا النظام، فحسبهم أن الله تبارك وتعالى لن يتركهم، وكما قال الله عز وجل: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. هؤلاء أعداء للمسلمين، أعداء لأهل السنة والجماعة، بل أعداء للبشرية كلها. والإنسان أحيانا يتعجب كيف يتم ذلك وقد اقتربنا من 3 سنوات والعالم يرى ويسمع ولا يحرك ساكنا لما يحدث، وكأنه أمر بيت بليل أو اتفاقية بين هؤلاء، ولا أجد كلمة يمكن أن أقولها في مثل هذا اللقاء وهي من كلام الله الكريم أتواصوا به، بل هم قوم طاغون. أسأل الله عز وجل أن يحقن دماء المسلمين، وأن يفرج كربهم وهمهم، وأن يؤيدنا على أعدائنا. ومعنا اتصال، السلام عليكم. تفضل يا أم إبراهيم.
الله وبركاته دكتور عبد الله. أسأل الله أن ينفع بكم ويجعل كل ما تقدمونه للإسلام والمسلمين في موازين حسناتكم بإذن الله.
اللهم
آمين. أول شيء يا دكتور، هل ما يحدث على الساحة من كثرة الهرج والعلامات المبينة من التحزب الروايبضة والكل يهرف بما لا يعرف، هل هي تنطبق على حديث الرسول عليه الصلاة والسلام أن هذه من قرب أشراط قيام الساعة؟ دي أول شيء. ثاني شيء، طيب. أؤيدك يا دكتور كما قلت، يصمت العالم للأسف القوى العظمى وغيرها، لأن الذي يذبحون هم المسلمين السنة، وإن هذا حصل في أي ملة أخرى غير المسلمين السنة لقامت الدنيا ولم تقات. هذه أول شيء. ثاني شيء، أنبه على مد آخر من التشيع تحت اسم البهرة، وهذه طائفة تشبه كثيرا للعلويين، وهذول يأتون إلى مصر، وأنا نظر شاهدتهم بنفسي كثر في مطار القاهرة، يأتون في موعد محدد يتخذون من مسجد السيدة فاطمة رضي الله عنها مركزا لهم وطقوس لهم غريبة في القاهرة، وهم بطن من بطون الشيعة. وأريد منكم لأن لكم كلمة مسموعة أن تكثفوا الدروس في كل مكان والتنبيه على هؤلاء البطون من الروافض، ولا يكفي العلاقات الدولية أو السياسية، هذا شيء أمر مطروح من الحين، النت وشبكات التواصل جهات مفتوحة لكل من يريد أن يعلم، لكن أنا أريد منكم التواصل مع أهل الكرة، الناس البسطاء الذين لا يفهمون ما معنى التشيع أو البهرة أو البطون هذه من الروافض، مهم جدا، لأن الشيء دول أنا عرفت أسر بتستقبل الناس هذول في بيوتهم لأنهم من أتباعهم في مصر. فيا دكتور هذا شيء خطير، وأنا اللهم بلغت اللهم تشهد وسامحني على الإطالة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خيرا وشكر الله لك. أختنا أمة الله، السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضلي.
لو سمحت يا شيخ، أنا متجوزة بقالي حاجة 40 سنة. فدلوقتي زوجي كان بره وسيبني في أول 5 سنين أنا وبنتي طفلة طاقة 7 شهور جلق عندها 6 سنين وبيته متقام وأمي قامت بيا وصرفت عليا وعلى بنتي وكده وما كلفناه الشيء وخدنا حججني وحجج والدته وعشنا وكده بقى يجيني كل سنتين مرة كده ويصرف ايه اللي على قد ما ربنا يقدره وانا ما كنتش ببعزق معاه. جاي ما خلص شغله بنتي اتجوزت كبرت واتجوزت جهزتها برضو ايه على قد يعني ايه قلت للعريس احنا مش هنجيبها الأوضة واحدة وكده وانا بقى ايه صابني المرض بعد عنك وكده وبقيت قاعدة على كرسي فيقول لي انا اللي ليه دعوة بيك ولا بعلاجك وايه وقعد بقى من الشغل جي من بره وقعد سابني وصاب مصاريف وقول لي انت علاجك وكده خربتيني مع ان والله يعني بقيت على قد ما اقدر اعمل اكتر عمليات على حساب الدولة يعني بس ولحد الان جه ابن عمي قال لي انا متكسل بيك الدواتي وهو قبل على هذا بعد كده بقى خلص ولا اكل ولا شرب ولا مسؤولية خالص وبنتي متجوزة وبرضه كانت شطرة وتبصله ولا كده عاوز يخرب عليها وكده ف يعني فضل ما فضلت جنبه حتى لو معها ذهب طوله كده كده وبرضه مش سائل فيا فهل انا بقى طلبت وسافر دلوقتي يعني بلد محافظة قاعد فيها وسايبني خالص فأنا لو طلبت الطلاق أفهمت يعني
طيب حاضر حاضر
أنا بس عايز أطلب الطلاق
طيب حاضر بس
إيه يبقى معايا وثيقة الطلاق أقدر أعمل معاش من الدولة أو حاجة يبقى لي كفيل يعني
لا في الآخر لا أنا فهمت لغاية كده السؤال خلاص بس فضل ماشي أخ ياسر السلام عليكم
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا دكتور
يا مرحبا
أنا بستأذن حضرتك بس يا دكتور سؤال بعد إذنك
تفضل
كانت قدامي مشكلة من ضمن المشكلات فعايز أعرف رأي حضرتك ورأي الدين بالضبط رأي سيدنا النبي في هذا الموضوع
عليه الصلاة والسلام
رجل تزوج على زوجته
نعم
والزوجة الأولى ذليلها يعني بمعنى كلمة ذليلها يعني ما بروح لهاش ما بيسألش فيها وطبعا كل ما تيجي تسأله يقول لك ايه مثنى وثلاثة ورباع دي اللي حافظها يعني في الدين ولما تيجي تقول له العدل بتاع ربنا يقول لك ايه حاسبني فيها سيدنا النبي قال حاسبني فيما املك ولا تحاسبني فيما لا املك فعايزين نعرف هل ربنا سبحانه وتعالى شرع للرجل ان يذل المرأة ويسيبها كده بس وشكرا مش هطول على حضرتك حضرتك فهمت السؤال
طيب حاضر أخ زياد السلام عليكم
صحيح
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
بس واحدة شغلة كنت عايزة السؤال بس
تفضل
هو ممكن أخفف لحيتي
طيب حاضر
اللحية يعني أخففها يعني بدل ما أعافيها وأطولها يعني ممكن أخففها مثلا
طب تابع مع الله يبارك فيك
ماشي حبيبي
حاضر
شكرا
عفوا أختنا أم أحمد السلام عليكم
السلام عليكم
وعليكم السلام وبركاته
لو سمحت يا حضرة الشيخ انا كان عندي سؤال
تفضلي
هو انا والدي كان متوفي وكان سايب لنا يعني مبلغ بسيط كده في البنك
نعم
وكان حضرتك عامل جمعية بمبلغ 15,000 جنيه
نعم
فاحنا عايزين نعرف يعني الجمعية دي داخله الورث يعني احنا عندنا اخت صغيره عندها 12 سنه وانا يعني كنا عايزين نسيب لها الفلوس بتاعه الجمعيه دي يعني تبقى تامين لمستقبلها كده يعني فاحنا كنا عايزين نعرف يعني حرام يعني ان دوت ورث شرعي لازم يتقسم بينا يعني
طيب حاضر
ولا طب احنا كمان لينا يعني ناس داخله معانا في الورث يعني عمتي صح يعني ليه داخله معانا في الورث عايزين نعرف يعني بس هو ده كان سؤال حضرتك
الأخ ياسر السلام عليكم
السلام عليكم
أهلا وسهلا
أفضل
سهل الله يبارك فيك
أنا مبسوط أنا لما أكلمك في أولها أنا من المنيا اختبالك
تفضل
وشغال في ليبيا ونويت بإذن الله أن أنا أطلع والدي الحج
نعم
فطبعا والدي كان عليه فلوس للبنك يعني صاحبها على صراعه بتاع فانا كلمت وقلت لها من وراك عشان ايه؟
فسر كلامك شويه. والدك ماله؟
نويت اطلع الحج.
ايوه ماشي.
فطبعا هو لما نويت اطلع الحج وكلمته هو عن فلوس في البنك. يعني مش مبلغ كبير يعني مبلغ بسيط. فقلت له انت عامل جوازك وبتاع وان شاء الله ربنا يسهل ونطلع لك الفلوس بتاع ال.
يعني هل انت نظرت ان تحجج والدك؟
ان شاء الله.
نظرت هذا ولا يعني هممت به؟
لا انا يعني نظرت
يعني نويت يعني.
ايوه.
انت مش فاهم السؤال يمكن.
عايز اعرف يعني ايه موقفي من ناحية.
يا اخي ان نويت يعني نظرت واستطعت بان تيسر المال لديك فيجب عليك الوفاء بهذا. وطبعا هذا من اعمال البر بابيك خاصة اذا لم يحج. فانت ان يسر الله لك عليك ان تقوم بما عاهدت الله عليه ووعدت والدك به. نعم. السلام عليكم. طيب اختنا ام اسلام جزاها الله خيرا تقول هي لها يعني تعمل موظفة ولها شهر إجازة في السنة بتأخذ هذا الشهر في رمضان للعبادة، ولكنها أيضا تحتاج إلى شيء من العلاج أو إلى فترة زمنية تعالج فيها خارج المدينة التي تسكنها، فترغب يعني أنها أو تريد وقت آخر غير الإجازة الرسمية. فهل يمكن أن تأخذ إجازة مرضية لتقضي فيها أو تسافر إلى المكان الذي ترغبه وهي في الحقيقة ليست مريضة؟ أقول هذا في الحقيقة فيه يعني غش وتزوير وكذب، لأنه مناف للحقيقة ولا يطابقها، يعني لا يطابق الواقع. فأنت على كل حال قسمي الإجازة التي عندك اللي تأخذيها في رمضان، ممكن تأخذي جزء منها في رمضان وجزء في غير رمضان لتذهبي إلى المكان الذي تريدين. أما أن تأخذين إجازة مرضية على هذا الأساس وأنت لست كذلك ففي الحقيقة هذا فيه تزوير. ثانيا أن يعني هناك إجراءات نظامية لأخذ الإجازة المرضية، بمعنى أن يكون الإنسان مريض يذهب إلى الطبيب يتم الكشف عليه يشهد الطبيب بأنه يستحق إجازة. وأخشى عندما لا يكون الإنسان مريضا، وده أمر ربما يكون يعني بعض الناس يتهاون فيه، فأذهب إلى الطبيب إما أنه يعرفه فيعطيه الإجازة أو يعطيه رشوة مثلا أو ما إلى هذا، وكل هذا باطل، كل هذا أكل لأموال الناس بالباطل، وفي نفس الوقت كما ذكرت يخالف الواقع والحقيقة. فبارك الله فيك لا تفعلي ذلك. ويعني أنت لما تاخدي إجازة شهر عشان تعبدي ربنا في رمضان لا ترجع القهقرة بعد ذلك فتأتينا بأمور تؤثر على ديانتك لله تبارك وتعالى. اختنا مودة تسكن يعني الآن في قطر وهي متزوجة، وأبوها وعمها كان يسكنان في بيت واحد، حصل بينهم لون من ألوان الشقاق أو الخلاف أو النزاع انفصل. وهي تقول أنني أقيم علاقات الود بين أبي وعمي وهذا واجب عليك، غير أن والدها يقول لها لا تكلمي عمك، وهي بين نارين كما ذكرت. تقول أنا لا أريد أن أغضب والدي وفي نفس الوقت لا أريد أن أقطع عمي، ولكن أود استجابة لأبي أن أتجنبه فلا أتصل عليه وأنا في الخارج، وإذا نزلت في المناسبات أو الأعياد أو ما إلى هذا ذهبت إليه. ويتعلل هذا بأن أخواتها ربما يكون لهم مواقف شوية من الأب غير مريحة، فهي لا تريد أن تشارك إخوانها في نفس الخط والطريق. أقول لها أولا جزاك الله خيرا على ما أنت عليه من خير وعلى تواصلك، وهذا واجب مع عمك أيضا إلى جانب الوالد، فعم الرجل كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام صنو أبيه، هو كأبيك. والحقيقة والدك عندما يمنعك من الاتصال بعمك هو في الحقيقة قد فعل في هذه الحالة أو في هذا الأمر منكرا عظيما، لأنه يقطع الأرحام التي أمر الله بها أن توصل. ولذلك أنا أرى في مثل هذا والله أعلم، أولا عليك بارك الله فيك بالسعي في الصلح بين الأب والعم، وأن تجندين من يتمكن لذلك حتى يذيب الخلافات التي وقعت أو قامت بينهما. الأمر الثاني أن تظلين على الود والصلة مع العم دون أن يعلم الأب، وإن كان كثرة الاتصال ستعلمه، بإمكانك تتصلي على أو تتصلين على فترات متباعدة نسبيا حتى هو لو عرف يعني لا يتأثر كثيرا لهذا الأمر. ويمكن أيضا إن لم تتصلي أنت اتصال مباشر في بعض المرات، وأنت كما تقلت بأنك متزوجة، زوجك بارك الله فيك يتصل بعمك ويسأل عنه ويبلغه سلامك، يعني أنت تتصلين مرة وزوجك يتصل مرة أخرى مع أيضا السعي في إجراء الصلح بين الوالد وبين العم. بارك الله فيك. بتسألي عن مسألة يعني عمل الحواجب، وإحنا قلنا وأنت ذكرت الحديث أنت على فقه في هذا جزاك الله تبارك وتعالى خيرا. فالنمص في الحقيقة يعني قد لعن النبي صلى الله عليه وسلم فاعله، هو إزالة شعر الحواجب. أما التشقير في الحقيقة فالبعض يراه جائزا لأنه لا شيء فيه، هو مجرد تغيير للون الشعر، ولكني في الحقيقة يعني أرى من باب سد الذرائع ألا تفعل المرأة ذلك. لماذا؟ لأن هذا فيه يعني تغيير لخلق الله، طالما أنه ليس يعني يحتاج إلى تغيير لون. الأمر الآخر إن هذا قد يدفع بعض الأخوات إلى أن يقمن بنتف الحواجب أو إزالة شعر الحواجب. العلة في ذلك إيه؟ هم عندما يرونك قد يقع في نفوسهن أنك تفعلين ذلك، وربما أنت عندهم تكون لك مكانة في الدين أو في العلم أو في الخلق فيقتدين بك في هذا وأنت لم تفعل ذلك، ففعلك هذا قد يؤدي إلى فعل المحرم وبالتالي تمتنع عنه المرأة. هذا ما أراه والله تبارك وتعالى أعلم. أما القص من الحواجب بالمقص للشعر الزائد الملفت للنظر فهذا لا شيء فيه، يعني لو أن شعر الحواجب عند المرأة كما ذكرت هي مثلا قالت شعر نابتة مثلا وتحتاج إلى أن تقص، لا حرج في مثل ذلك، فالزائد الخارج عن حد الاعتدال لا حرج من إزالته. بارك الله فيكم جميعا. أختنا أم إبراهيم في الحقيقة كلامها نفيس للغاية، سأشير إليه بعدما أجيب على سؤالها الأول في قولها هل ما يحدث على الساحة الآن من كثرة الهرج والمرج والتحزب وتحدث الروابضة وظهور بعض من لا يستحق على الملأ الآن، هل هذا يعني يدخل تحت الأحاديث الواردة في علامات الساعة وما إلى هذا؟ أنا أقول لها نعم، الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وما جاء فيها من ذكر لهذه الأمور أو المسائل هذه يعدها بعض أهل العلم بأنها من علامات الساعة الصغرى. المشهور عند العلماء أنهم يقسمون علامات الساعة إلى قسمين، علامات صغرى وعلامات كبرى. العلامات الصغرى هذه يعني حدثت وتحدث من فترة سابقة علينا وهي موجودة الآن وربما تستمر شيئا بعد أيامنا. العلامات الكبرى هي القريبة من قيام الساعة مباشرة. أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الأمارات أو تلكم العلامات وأن هذا سيحدث قبل قيام الساعة. بعض أهل العلم من المحققين المدققين كالإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى في كتابه الفتن والملاحم قسم أشارات الساعة تقسيم جميل جدا، فقسم أشارات الساعة إلى ثلاثة أقسام، قال علامات متقدمة وعلامات متوسطة وعلامات متأخرة. العلامات المتقدمة قال يعني هذه العلامات حتى هي بعثة النبي عليه الصلاة منها، واستدل على ذلك من قول النبي عليه الصلاة والسلام بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار بالسبابة والوسطى صلوات الله وسلامه عليه، وفي رواية كادت أن تسبقني يعني الساعة. فقال بأن بناء على هذا بعثة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من علامات أمارات الساعة. وكأني بهذا أراد رحمه الله أن يؤكد ويثبت أن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن هناك علامات هذه منها. ثم ذكر بعد ذلك العلامات المتوسطة، ومنها بقى القتل والخسف والزلازل وكسرة الهرج والمرج والفتن التي نشاهدها، المعاصي التي يرتكبها الناس بصورة الآن فيها لون من ألوان الاستخفاف بالطاعة والديانة، أيضا يعني الوقوع بكثرة فيما حرم الله تبارك وتعالى دون أن يكون عند الإنسان وازع من دين أو ضمير يمنعه من أن يقع فيما حرم رب العباد سبحانه وتعالى عليه. هناك آفات كثيرة ظاهرة في المجتمع قبل اليوم وبعد اليوم والآن، هذه تعد من علامات الساعة المتوسطة كما أشارت أختنا مودة إلى ذلك. العلامات الكبرى بقى اللي هي الدخان والدجال ونزول عيسى عليه السلام وطلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة على الناس ضحى وغير ذلك، هذه تقال لها علامات متأخرة. بعد ذلك أختنا أم إبراهيم في الحقيقة أشارت، وأنا أتحدث معها الآن وحتى في سؤال السابق كان جوابا عليها، تقول بأن يعني هي تلاحظ طائفة تدخل إلى مصر وتقول بأنها شاهدت بعضهم في المطار، وهؤلاء يدخلون، وأنا سررت من كلامها الآن في الحقيقة وأدركت أنها على شيء من العلم والفقه، لأنها سمت من يطلق أو اشتهر بلفظ الشيعة بالرافضة وهذا حق. قالت رأت في المطار طائفة البهرة وهؤلاء يعني ينزلون إلى مصر ويذهبون إلى المساجد التي يعني فيها بعض آل النبي صلى الله عليه وسلم ويتخذون من هذه المساجد مركزا لهم. نعم أختنا محمد، السلام عليكم.
السلام زك سيدنا.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضل يا أبا محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة وبركاته.
الله أسأل السؤال بعد حضرتنا حضرتك.
تفضل.
أنا كنت بسمع حضرتك كنت بتجاوب الأخت اللي عايزة أجازة مرضي وحاجات زي كده يعني.
نعم
كنت بسمع حضرتك كنت بتجيب الأخت اللي عايزة أجازة مرضي.
أيوه
انا حضرتك من فتره كده اجريت لي عمليه جراحيه كبيره كان فيها اورام وحاجات زي كده وصال وزرع وحاجات زي كده يعني.
نعم.
فانا من هذه الفتره انا يعني ما بروحش الشغل بتاعي وباخد مستحقاتي من العمل اللي انا فيه يعني، وبعدين اداره الشركه قامت بان احنا الناس اللي هي الامراض اللي زي كده قاعديننا في بيوتنا وبيدونا اجورنا وكده ومستحقاتنا.
نعم.
فهذا الامر فيه حرمه بالنسبه للحاجات ديت ولا
مش الشركة هي اللي أتي أجلساتكم وتعطوكم مرتباتكم؟
نعم.
لا شيء في ذلك إن شاء الله.
ربنا يبارك في حضرتك.
حاضر.
جزاك
الله. الله يبارك فيك. أخ حسن السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
وعليكم السلام.
تفضل.
عندي سؤال يا فضيلة الشيخ.
تفضل.
ما حكم تارك الصلاة في الدين؟
ما حكم تارك الصلاة؟
وعندي سؤال آخر.
تفضل.
نعم ما حكم تارك الصلاة؟ وعندي سؤالين باقي.
تفضل.
السؤال الأول، بيع الذهب يوجد فيه خرق أو زي الإقزاز فيدمجوه التجار والمصانع مع الذهب، والأسعار مثلا يتلاعبوا من 30 إلى 35 أو 34، فما الحكم في هذا؟ أو كمية المربح في الذهب، ما الربح في الدين ما حدد له. والحكم الثالث أو الفتوى أريدها، المستوردين الذين يستوردون الملابس للنساء يكون عليهم صور نساء عاريات، ما الحكم في هذا للبائعين أو المستوردين؟
طيب حاضر. أختنا أم أحمد السلام عليكم.
وعليكم.
تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ عايز أسأل حضرتك على حاجة.
تفضلي.
بس اختي متجوزة ابن خالتي وكان في شك ان هو في رضاعة وكده، فبعدين امي قالت لها يعني انا مرضعة وكده، فبعدين هي حاسة ان هي يعني ايه شايلة ذنب وكده، بس سألت والدتي وكده، فوالدتي قالت لها يعني ان مفيش رضاعة وكده، فهل عليها ذنب او كده؟
والله يا اختي المسألة دي تحتاج الى ضبط وتحري، لان طبعا الام تعرف وابلغي صوتي للام.
هي سالت جدتي، سالت
نعم
سالتها مره واثنين وقالت لها انا مش فاكره، بس هي ما رضعناش ثانيه وفاكرهم بس مش فاكره ابن خالتي ده خالص. وسالت برضو خالتي قالت لها برضو مش فاكره، وهي برضو عماله تقول برضو اتصلي واساليه.
ايوه يعني الان
يعني.
الان يا اختي الحكم واضح جدا، اذا رضع رضاعات تحرم وقام هذا في ذهنهم فلا شك انه لا يجوز او يجب ان ينقطع الزواج. اما اذا هي شهدت انهما لم يقع بينهما رضاع ولا تذكر وقوع رضاع بينهما فتبقى على السعة في ذلك والله اعلم. دكتور ريحانة السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ أنا ممكن أربعة أسئلة سمحت؟
تفضلي.
يا شيخ أخي رزق بمولود بنت يوم مولدها ثلاثاء، فهل العقيقة تكون في يوم الثلاثاء أم في اليوم السابع الموافق ليوم الاثنين؟
يوم الاثنين بارك الله فيك، السابع.
يوم الاثنين؟
آه.
بارك الله فيك. السؤال الثاني لو سمحت.
تفضلي.
هل يحلق رأس البنت كالولد؟
طيب. لا يحلق رأس البنت، لا تحلق.
بارك الله فيك. السؤال الثالث لو سمحت.
نعم.
سمعت يا شيخ أنه يوجد شيء في الدين يقول أن من علامات المرأة الصالحة تنجب بنت لأول حملها، فهل هذا صحيح أم لا؟
على كل حال هذا ليس بصحيح، فالمرأة تنجب ولدا وتنجب بنتا ولا يدل هذا على صلاح أو غيره. طيب أنا في الحقيقة يعني وقفت على ما ذكرته أختنا أم إبراهيم من طائفة البهرة ودخولهم إلى مصر واحتضان الروافض لهذه الفئة. أنا في الحقيقة أود أن أعلم الناس جميعا، طائفة البهرة دي طائفة باطنية، والروافض هؤلاء أيضا يجمعهم جميعا مسألة التبري من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ومن معظمهم والطعن عليهم والقول بالظاهر والباطن. طائفة البهرة دي موجودة، وموجودة حتى في جنوب مصر في أسوان، وما يعرف بأغا خان واحد منهم مدفون وله قبر هناك، ويذهب كثير من الناس لزيارته. هذه فرقة أو طائفة باطنية في الحقيقة لا علاقة لها بدين الإسلام، ولهم رموز كبيرة وقوية جدا في بلاد الهند اللي يعني تنتشر فيها المعتقدات الباطلة والفاسدة. وهؤلاء في الحقيقة لا علاقة لهم بدين الإسلام، هؤلاء لا يعرفون الإسلام الحق، لا يعرفون الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وفي الحقيقة كلام أختنا يدفعني إلى أن أقول يجب علينا معشر المسلمين أن نتصدى لأمثال هؤلاء، وأن لا نسمح لأمثال هؤلاء أن يباشروا لونا مما يعرف بالشعائر أو الطقوس كما يقولون الدينية في مساجدنا أو في بيوت أحد من أبناء الملة الإسلامية أو في داخل هذا البلد أو حتى في غيره. هؤلاء الطوائف في الحقيقة هم يعني من الأعداء الألداء لأمة الإسلام، وليس بيننا وبينهم عداء وخصومة هكذا بدون سبب، وإنما نحن تأييدا منا ونصرة لدين النبي عليه الصلاة والسلام، ولأننا نحافظ على معتقد المسلمين، وهذا أمر متعين يجب علينا أن نقوم به. نحن نحافظ على عقائد المسلمين ونحميها، وبالتالي نحن نرفض رفضا قاطعا باتا ألا يكون لهؤلاء وجود في داخل مصر يسرحون من خلاله ويمرحون وينشرون المعتقدات الباطلة أو يؤثرون على العامة. هؤلاء عندما يتركون في المساجد بيتصلوا ببعض الناس، وهذه الطوائف في الحقيقة لهم قضية يرغبون في نشرها، وأنا أود أن أنا ألفت نظر إخواني إلى مثل ذلك. هؤلاء لا يأتون للتجوال هنا وهناك من باب دنيا يصيبونها فحسب، وإنما هؤلاء يحملون معتقدات فاسدة، وعندهم تطلع إلى أن يتشيع العالم الإسلامي بأسره. وكنا يعني نعرف ومن قبل سنوات عديدة في سائر البلاد نعرف بعد ما أقيمت الثورة الإيرانية الخمينية في إيران، وطبعا الذي قام بها رجل أيضا يعني من أشد أعداء دين النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في غلوه في بعض في آل البيت وتكفيره لكثير من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام وأعماله الفاسدة التي عاش لها ومات وهو عليها. يعني هؤلاء لما قاموا كانت لهم رؤية واضحة جدا وهي تصدير هذه الثورة إلى سائر البلاد. وليعلم إخواني أن مصر بلد مستهدف، لأن مصر لها قلب العالم الإسلام، قلب العالم الإسلامي، لها مركز، لها مكانة، أكبر بلد إسلامي، أكبر بلد عربي في حيث العدد من المسلمين، وبالتالي يرغبون في أن يكونوا أداة تأثير في هذا البلد. حقيقة أنا أشكر أختنا أم إبراهيم على هذه اللفتة، جزاها الله خيرا. ولعل إخواننا عندما يستمعون إلى ذلك وأنا أذكر لهم هذه الحقائق الآن من مخالفة هؤلاء الناس لعقائد المسلمين، ونحن عندما نتكلم بهذا الكلام إنما فقط نريد أن احنا نقف حائط صد قوي ضد هذه الفتن التي تجلب علينا من الشرق باسم الدين. المصيبة أنها باسم الدين، يعني وتعرفون ضعف كثير من المسلمين في معرفة أفكار ومعتقدات وبطلان ما هم ما عليه هؤلاء القوم، وبالتالي نحن نحذر من ذلك لهذه العلة. أختنا أمة الله تقول بأنها متزوجة من 40 سنة وزوجها كان في الخارج وتركها هي وبنتها، وكانت أمها اللي تصرف عليها، ويعني وزوجت ابنتها وقال يعني كانت الحالة ضيقة فزوجتها على قدر الطاقة، وكان إذا نزل زوجها كان يأتي يعني كل سنتين مرة فأيضا يساهم في الصرف بشيء في مثل ذلك. وتقول لي طبعا متزوجة من 40 سنة، فتقول كبر سن الآن واعتراها المرض وهي الآن تجلس على كرسي وتتحرك عليه، تحتاج إلى علاج. هذا الزوج يقول لها لا يلزمني شيء تجاهك بالنسبة للعلاج، أو هناك مسؤوليات تقع علي. فالحقيقة هذا يذكرني أيضا بسؤال عندي هنا يدفعني إلى أن أقوله، أتى عبر الرسائل القصيرة يقول فيه: زوجي مريض نفسي، عشت معه 25 سنة ثم تركته، فهل علي ذنب؟ يا إخواني بارك الله فيكم، ما هذه الأشياء التي نحياها ونسمع بها الآن؟ أين الوفاء الذي يجب أن يكون بين الناس بصورة عامة؟ نحن أمة مسلمة صاحبة أخلاق فاضلة كريمة، كيف يعني يعيش رجل مع امرأة هذا العمر، بل يعيش معها أسبوع أو أسبوعين أو ثلاثة، ثم بعد ذلك يظلمها ولا يقدم لها ما تحتاج إليه وهي مسؤولة منه؟ رب العباد يقول ينفق ذو سعة من سعته، ولا شك أننا نطالب بالمعروف، النفقة بالمعروف، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولكن أعجب، طيب حتى الأخت اللي ذكرت في رسالتها عشت معاه 25 سنة وهو مريض، فلما تتركينه وتقول علي ذنب؟ نعم، هذه العشرة الطويلة، هذا العمر، ولا شك أن العلاقة بين الرجل وبين المرأة علاقة وطيدة، علاقة حميمة، يعبر عنها القرآن الكريم بقول الله تعالى: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. دي آداب وأخلاق، ولا شك أن من يفعل ذلك ضعيف الاعتقاد، لأن الأخلاق الإسلامية تنبع من العقيدة الإسلامية الصافية، فكلما كان العبد إلى الله أقرب كان على صلاح وفلاح. نعم. نعمة الله، السلام عليكم.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي.
ألو،
اتفضلي أسمعك.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عليكم يا شيخ،
اتفضلي.
إني أريد أن أسألك 3 سؤالات قصيرة.
اتفضلي.
الأول، عندي دواء مضمضة للفم ومكتوب عليه أنه مصنوع بالكحول، فهل يجوز المضمضة به؟
مصنوع من إيه؟
من الكحول.
من الكحول؟
لا أعرف هل الكحول طيب. نبات، المهم مصنوع من كحول.
طيب.
والثاني، هل كلمة آمين في بعد الفاتحة نقولها إلا في الصلاة؟
طيب.
ثالثا، بالنسبة للتكلف، أنا أعرف أناس يربون حاشا لله كلبا معهم ويركبوا معهم في السيارة وأنت يتفسح وكذا. فأنا تقزز من ذلك. هل ذلك تكلف أم
يعني رجال ونساء يتكلمون؟
لا يركبوا معناتها هم يربون كلبا حاشا لله وأعزكم الله ويركبوا معهم في السيارة التي يملكونها يعني عندما يذهبون للفسحة لبعض قضاء حوائجهم ويركبوا معهم في السيارة.
طيب حاضر.
فأنا أتقزز من ذلك. هل ذلك وعندما أسلم عليهم لا أريد أن أمسهم يعني.
طيب حاضر حاضر. أختنا أمة الله أيضا. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
ممكن بعد إذنك أسأل حضرتك سؤال؟ الله يبارك لك يا شيخنا.
تفضلي.
والله عرض عليك موضوع وأفدني فيه الله يبارك لك. دلوقتي أنا يعني زوجي بيدفع مثلا مصاريف الأكل الولاد فقط والملابس وغير الملابس وأي شيء ليا كأننا نتوسل إليه كأننا بنشحت منه. ومع العلم أنه أعلى الدرجات العلمية وبيشتغل في الحكومة من الأعمال المهمة جدا اللي راتبها عالي جدا. فأنا عاوزك تفيدني. أنا لو أخذت منه فلوس وجبت لأولادي مثلا ملابس أو ما أو أنا احتاجته أو لأولادي لو احتاجوا حاجة هل هذا فيه خطأ مني أو حرام علي أو ذنب؟ فكل حاجة يعني عارف أنت لك إرث اشتري من معاكي أنت معاكي واخدة من أبوكي كذا أنت كذا يعني غير ملتزم بيها في أي شيء.
طيب طيب
أنا لو أخذت منه هل أنا مذنبة لبيتي وأولادي وليا وطلبات أولادي؟
طيب تابعي معي وسأجيبك إن شاء الله. أختنا أم إسلام السلام عليكم.
وعليكم السلام. فضيلة الشيخ لو سمحت أريد أن أوضح. أنا مريضة يعني بصدق كنت قلت لفضيلتكم أنا بصدق مريضة سأذهب عندي دكتور وعالج عندي في العاصمة وبعدين سأبلغ الرئيس بأني ذاهبة إلى تونس للعلاج. بس ما يعني سأكتب إجازة مرضية ونحن نتداول في الإدارة وفي الإدارات بهذا العمليات هذه وأنا صادقة يعني
لا حرج في ذلك. الله يبارك فيك.
الأنف وأذن
لا حرج في ذلك طالما أنه مطابق للواقع لا حرج في ذلك. هذا من حقك والنظام يجيز ذلك. أخت رانيا السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
لو سمحت أنا بس عندنا حالة بس حالة صعبة شوي. طفل عنده ورم في المخ.
نعم.
فأنا عايز أوصل لأستاذ ملهم العسوي أو أي حد يعني يساعدنا وكده.
اتركي رقمك في الكنترول الله يبارك فيك. شاهد أختنا يعني أمة الله اللي هي بتذكر أنها متزوجة من 40 سنة وزوجها لا يفعل أو لا يقوم بما تحتاج إليه ولا يتطلب أو لا يدفع أي مسؤوليات هي بحاجة إليها وهي الآن عاشت معه 40 سنة وأصبحت مقعدة تتحرك من خلال كرسي تجلس عليه وبتسأل هل لو طلبت الطلاق عليها شيء؟ لا. الإنسان المرأة لو طلبت الطلاق لعلة وجيهة أو سليمة أو صحيحة فلا شيء عليها في ذلك. هل لها الحق في هذا؟ إن صبرت فالحمد لله وإن لم تصبر وطلبت الطلاق فلا شيء عليها بس بشرط ألا يكون يعني في لون من ألوان الإشحاف منها على الزوج يعني لا يكون صادقا أو عادلا أو قائما بما يجب أن يقوم به أو أنه هناك ضرر بالغ يلحقها. فإن كان الأمر كذلك إن شاء الله يعني لا تعاقب على طلب الطلاق منه. ولكني يعني أنصح يعني إخواننا ونحن مسلمين لله تبارك وتعالى أن كل واحد منهم يتقي الله تبارك وتعالى فيما يأتي وفيما يذر. والعلاقة الزوجية علاقات حميمة يجب أن تقوم على البر والتقوى والمعروف كما أمر رب العباد سبحانه وتعالى في كتابه في قوله وعاشروهن بالمعروف. هذا أمر واجب. هذا أمر لا خيار للمسلم فيه. وده أنا أشرت إن دي أخلاق بتنبع من العقيدة الإسلامية الصحيحة. أخونا ياسر، وعجبت يعني إن السؤال هذا يعني يأتي منه وكأن يعني له صلة بصاحبة الحالة ولم يأتي من المرأة التي تزوج زوجها عليها، ويقول بإني في رجل تزوج على زوجته وبعبارته كده بيذل زوجته الآن، وإذا يعني طلب منه أو سئل منه مثلا إن هو يكون متعاملا بمعروف أو طلب منه العدل، يقول يعني ربنا أباح لي الزواج بمثنى وثلاثة ورباع، ويقول يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال يعني لا تؤاخذني فيما لا أملك، يعني هكذا ذكر أخونا ياسر. في الحقيقة يا أخي بارك الله فيك، يعني هذا لا علاقة له بمسألة التعدد، ودي مشكلة أو فعلا خطيرة جدا أو قضية. الإسلام أباح للرجل أن يعدد، ونحن نعرف ما يمكن أن يقع بين الزوجات من ذلك، ولكن لما فتح الإسلام للرجل باب التعدد ألزمه بالعدل، فلا ينبغي للرجل أن يتزوج بامرأة ثانية وعنده امرأة أولى فيعني لا يهتم بها، أو بل إن المرأة الأولى يجب أن تراعى وأن تكون في العين، لأن هذه المرأة يعني هي أول من ارتبطت بها، وربما تكون عندك أولاد منها، والإسلام ينهاك عن الإضرار بها. أنت يا أخي بارك الله فيك تعدد وتزوج ما شئت، بس بشرط العدل، بشرط العدل. والله تبارك وتعالى عندما أباح التعدد في قوله فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، عقب على ذلك بقوله، شوف هذه إباحة، إلى أربعة، قال فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. فالعبد إذا أنس من نفسه أنه لا يعدل أو لا يتمكن من أن يقوم بالزواج، فعليه ألا يضحي ويضر بزوجة أولى وزوجة ثانية أو ثالثة أو رابعة أو ما إلى ذلك. ليس من الإنصاف سنكون يعني أيضا ينصف نفسه ولا يبقها، ويعني يجعل رجل الآن يتكلم أخونا ياسر يقول عن رجل يذل بهذه العبارة يذل زوجته. يا أخي المرأة التي ارتبطت بها، المرأة التي ارتبطت بها، وكما أقول قد تكون عندك أولاد فهي أم أولادك، هذه المرأة التي عاشت معك وعشت في كنفها، كيف بعد ذلك لأنك يعني تزوجت بامرأة أخرى تتركها أو تهملها أو يعني كما يذكر أخونا الآن بأنك تذلها؟ كلام لا أحب أن أسمعه، وفي الحقيقة يؤثر جدا كثيرا. أخونا زياد يقول هل يمكن أن أخفف لحيتي؟ النبي عليه الصلاة والسلام كانت له لحية كثة كبيرة تملأ صدره صلوات الله وسلامه عليه، ويعني كان يتركها وفيرة وأمر بإرخائها وتوفيرها، فبعض الروايات وفروا اللحى، وفروا تدل على أيضا الكثرة، أيضا أرخوا اللحى من الإرخاء يعني الترك، شيء ترخيه يعني تتركه ينزل. وما ورد في بعض الأحاديث في سنن أبي داود مثلا وغيره من أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان يأخذ من طول لحيته وعرضها، هذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. بل لما سئل أحد الصحابة كيف كنتم تعرفون قراءة الرسول صلى الله عليه وسلم في الصلاة في السر، أنه بيقرأ، من أين لكم أنه كان يقرأ وهو يعني أنتم لا تشاهدونه لأنكم تقفون خلفه؟ فقال الراوي كنا نعرف قراءته باضطراب لحيته صلوات الله وسلامه عليه، هذا يدل على أن لحيته كبيرة وتتحرك عندما يتكلم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أختنا أم أحمد تقول بأن والدها توفي إلى رحمة الله تبارك وتعالى، بتقول ترك لنا مبلغا بسيطا في البنك، كان عامل جمعية ب15,000، تقول هل يدخل في الإرث؟ نعم، أولا تدخل في الإرث يا إخواني، التركة أو الإرث كل ما تركه الميت، كل ما تركه الميت سواء كان في بيته أو في ذمة آخر مثلا، والجمعية تعد في ذمة ناس، يعني هو مشترك في جمعية مثلا وكان يدفعها كل شهر وهو حي، وقبل أن يقبضها بأيام مثلا توفي، فالجمعية دي تصبح من تركته لأنه هو الذي دفع هذا المال، فهذه تدخل في التركة. بس هي بتسأل تقول احنا نود ان احنا نترك هذا المال لاختنا الصغيره تتجهز به وما الى ذلك، والله هذا انتم احرار، هذا حقكم، هذا يدخل ضمن التركه، يوزع عليكم بقسمه التركات، ان كان معكم اولاد فللذكر مثل حظ الانثيين. طيب معنا اتصال في الموعد اليكم، تفضل اختنا مات الله. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت فضيلة الشيخ عايز اسال على في اخت
بتدرس صوتك لو سمحت ترفعيه شويه.
نعم
ارفعي صوتك شويه.
في اخت بتدرس في مسجد.
نعم.
قران تحفيظ قران ومحو اميه.
نعم.
ايام العذر ما تروحش المسجد هي او اي واحده من الاخوات اللي بيدرسوا، وايه الدليل على كده لو سمحت؟
حاضر
شكرا.
اخونا احمد السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل.
لو سمحت فضيلتك انا ربنا كرمني بعمر ان شاء الله.
ارفع صوتك شويه كده لو سمحت.
الو
اتفضل ارفع صوتك اتكلم.
بقول لحضرتك ربنا كرمني بعمر ان شاء الله الاسبوع الجاي.
تمام. نعم.
البرنامج بتاع الرحله ان هو هينزلنا مطار جده، ومن جده هنروح مباشر للمدينه، وبعد كده نرجع عشان نعمل العمره بتاعتنا في مكه. فكده يبقى احنا عدينا على الاحرام ولا مش ولا كده صح؟
اما بارك الله فيك انت صحيح بتتجاوز الميقات في ذهابك من مصر الى جدة، ولكنك انت في هذه الحالة لست قاصدا مكة فلا يلزمك الاحرام، وانت بتخرج بعد كده الى ميقات اخر اللي هو يعرف بابيار علي اليوم، اللي يطلق كان يطلق عليه او كان العرب يقولون او يسمونه بذي الحليفة. ففي هذه الحالة انت بتحرم من المدينة ولا شيء عليك، لا تحرم من مصر او اذا حذيت الميقات في رابغ. انزل جدة وتوجه الى المدينة ثم عد بعد ذلك بارك الله فيك. طيب اخونا حسن له بعض الاسئلة يسأل الحكم تارك الصلاة. يا اخواني تارك الصلاة بالكلية الراجح من اقوال اهل العلم ان هذا ليس بمسلم، الذي لا يصلي ولا يركع لله ركعة ثم مع ذلك يزعم الاسلام، من اين له؟ من أين له الإسلام وهو لم يقم بأداء الصلاة؟ وكان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين لا يرون شيئا تركه كفر سوى الصلاة. صحيح بعض أهل العلماء اختلفوا في القضية وقالوا طبعا تارك الصلاة جحودا هذا كافر بكلمة واحدة، ليجحد وجوب الصلاة وهو عالم بذلك هذا كافر، إنما ليتركها كسلا وتهاونا إن كان لا يصلي بالكلية. وأنا سألت حتى لا يصلي الجمعة، قال لا يصلي الجمعة، هذا لا يتصور أن يكون عنده إيمان، لا يتصور أن يكون عنده إيمان. ولكن على كل حال إحنا ندعو إلى الصلاة، فإن أبى فنرفع أمره إلى الحاكم المسلم ونطالب الحاكم المسلم أن يستتيبه 3 أيام وإلا قتله، فإن لم يفعل فدل ذلك على أنه إيه ليس بمسلم. اللي يستوردون ملابس للنساء وعليها نساء يا إخواني عاريات يتقوا الله تبارك وتعالى، هذا إثارة للفتنة، إثارة للشهوات في المجتمع، واحنا يجب ان نحافظ على مجتمعنا. صور النساء العاريات اللي تعلق في الشوارع او الملابس يعني يجب ان تخفى عن الاعين النواظر، لان لابد من وادي الفتنه والوقوف ضدها. اختنا امه الله من المغرب لها عده اسئله جزاها الله خيرا، وهي دائمه ايضا التواصل معي، تقول بان انها في تستخدم مضمضه للفم مكتوب عليها ان فيها ماده الكحول، فاقول لا حرج في استخدام هذه المضمضة كعلاج، ولكن احذري بارك الله فيك أن يصل شيء إلى الجوف، يعني مجرد مضمضة في الفم ثم بعد ذلك لا ينزل شيء إلى الجوف، هي من باب العلاج والحاجة الداعية إلى مثل ذلك، ولا حرج فيها بهذه الطريقة إن شاء الله تبارك وتعالى. كلمة آمين تقال بعد الفاتحة في الصلاة، وقد ورد بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإذا قال آمين فقولوا جميعا آمين. وفي خارج الصلاة لا 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 تقال، في خارج الصلاة لا تقال. ولذلك أنت لو فتحت المصحف بارك الله فيك ستجدين فاتحة الكتاب مكتوبة وليس فيها هذه الكلمة. بتسأل عن ناس بيركبوا السيارة مع ناس، والناس اللي أصحاب السيارات هؤلاء يعني ذكرت أفعال منكرة يقومون بها، فطبعا احنا نبتعد عن المنكر وعن مشاركة الناس في هذا المكان. الله عز وجل ذكر من صفات عباد الرحمن أنهم لا يشهدون الزور، وإذا مروا باللغو مروا كراما. أختنا أيضا أمة الله جزاها الله خيرا تقول بأن زوجها يدفع لها مصاريف الأكل للأولاد فقط، تتوسل إليه وتطلب منه ملابس مثلا أو غير هذا فيأبى، وتقول بأنه يعني إمكانياته عالية، أستاذ جامعي مثقف، فتسأل هل وهو ميسور هل آخذ من ورائه ما يكفيني وولدي، بمعنى أشتري ملابس نحتاج إليها وغير ذلك، لا حرج في ذلك، ولكن بالمعروف. إن كان عندكم ملابس لا تحتاجون إلى غيرها فلا تفعلي، بارك الله فيك. إن ضاقت عليكم الملابس أو احتجتم إلى إضافة أو زيادة فليكن ذلك بالمعروف، وإن لم يعلم ذلك احتجاجا بحديث هند في أبي هند لما قالت النبي عليه الصلاة والسلام وشكت له وكلمته عن أبي سفيان بأن الرجل شحيح بخيل لا يعطيها ما يكفيها وولدها بالمعروف، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. والحقيقة يعني انتهى بنا الوقت، وقد انتهيت الحمد لله من جميع الأسئلة، وأجبت على سؤال أيضا من الرسائل القصيرة. إخواني الكرام، إلى أن ألتقي بكم وأراكم على خير إن شاء الله، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وفي الدين أمانة يعرفها أهل